لو تيمونياج.
في فقرة لو تيمونياج لليوم ضيفنا الصحفي سليم بوخدير. سليم مرحبا بك.
مساء الخير، اهلا بك زميلنا العزيز.
شكرا لك على قبول الدعوة سليم. في فقرة لو تيمونياج الحقيقة انا ديما عندي سؤال نبدا به مع الضيوف الكل. اليوم بعد التجربة هذه الكل سليم، هذاك بعد سنوات وسنوات من الكتابة الصحفية والنضال، زادوا هابش نجيو على مرحلة النضال، شنو هو الكونستا اللي يخرج به سليم بوخدير بعد السنوات هذه كل؟
يعني أولا تحياتي لك ولكل المستمعين. تجربة سنوات ما قبل الجمر خرجنا منها بجراح كبيرة، هي جراح تندمل يعني وتنسى، لكن ما يجعل هذه الجراح تنتفض من جديد في جسد وفي عقل أي مناضل هو أن يرى أن الأهداف التي ناظر من أجلها يراها تتبخر وتضيع. الآن نحن للأسف نعيش في مقاربة، في مسيرة نحو الانحراف عن مسيرة الثورة من خلال الأحداث والأخطاء والمسارات التي عرفتها تونس ما بعد 14 جانفي، أخطاء من كانوا في الحكم حيث أدى الأمر إلى ما نستطيع أن نسميه في مقاربتنا بديمقراطية متعفنة. لكن بعد 25 جولة نحن ذهبنا إلى مربع أخطر، وهذا يؤلمني. أشعر أن ما دفعته من فواتير باه أنا ورفقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية التونسية قبل 14 جانفي قد يظهر في ظل الانحراف الذي حدث يوم 25 جولة بتفكيك مؤسسات دستورية، بالذهاب في مربع الحكم الفردي، الحكم الفردي الذي بدأ يلقي بظلاله، وفي رصيده الآن عديد الانتهاكات، منهم شهيدان إلى حد الآن من 25 جولة، عبد الرزاق لشهد في العقارب ورضا بوزير في مظاهرة 14 جانفي. الألم الذي أشعر فيه أنا الآن ليس هو أنني لم أحقق أهداف شخصية، لأن لم تكن لي أهداف شخصية، لا أنا ولا أي مناضل حقيقي أو مناضلة حقيقية. الهدف هو أن تقطع تونس مع الاستبداد ومع الفساد. للأسف نحن الآن نتدحرج تدريجيا إلى مربع ما قبل 14 جانفي. وحين يقول قيس سعيد جملته الشهيرة لا رجوع إلى الوراء، يعني إلى ما قبل 25 جويلة، هو لم يقل لا رجوع إلى الوراء بشأن ما قبل 14 جانفي. للأسف نحن نرى الآن ممارسات، محاكمات إعلاميين على خلفية آرائهم وسمتين، نرى محاولة سطو وصاية على التلفزة الوطنية، نرى كل الأهداف التي نظرنا من أجلها من قيام الحرية والديمقراطية التي بدأت تتحقق بعد 14 جانفي، رغم الهنات، رغم أخطاء الديمقراطية الخاطئة المتعفنة التي حدثت. نحن بإمكاننا الإصلاح، ليس بإمكاننا أن ننهي كل شيء ونمحوه بجرة قلم ونعود إلى مرحلة قبل 14 جانفي، وهذا الخطر الذي بدأنا نعيشه منذ انقلاب 25 جويلية.
هو أنت سليم بديت لنا من الأخر، أنا كنت محضرش نحكي معك على سيكونس الثورة وبعد 25 جويلية في آخر الحوار، لكن أنت بديت لنا عملت لنا لوكونستا من الأخر. لو تسمح نرجع شوية بعد ونرجع ناخذ لوكونستا نتاعك على فقرة على فترة ما بعد 25 جويلية. أنا الحقيقة وأنا نحضر في البرنامج سليم بوخدير رجعت الرسالة كنت أنت بعثتها من السجن في صفاقس في فترة حكم بن علي، لو كنت تحكينا أكثر على الحادثة هذه، كيفاش تم إيقافك وعليش خاصة؟
هو أولا أنا تعرضت إلى ممارسات اضطهاد عديدة، وكان تتويجا لها اعتقالي يوم 26 نوفمبر 2007 فجرا وقع اختطافي، ووقع إحالتي مباشرة إلى سجن الانعزالي المضيق، وهي تجربة مريرة جدا، يعني أصعب من تجربة السجن العادي، لأنك تجد نفسك في 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 سيلول، يعني سيلول معنا كما نقوله، اللي هي زنزان طولها 2 متر على 2 متر، وهي مكانك مظلم، مكان مظلم ما فيش إضاءة، وكنت تحت إشراف فرقة مختصة، يعني فرقة إدارة السجون تحت فرقة مختصة اللي يسموها في السجون، يعرفوها السجناء السياسيين السابقين، المصلحة الأمنية المختصة اللي هي أمن الدولة متاع السجون، وتكون مع هو سجن انعزالي ومضيق، وتكون ممنوع فيه من الاتصال بالعالم، عالم السجن نفسه يعني، وممنوع فيها أيضا من الترسل، لا تتلقى رسائل ولا ترسل رسائل. طبعا عملت حيلة في بعد تقريبا 7 أشهر من اعتقالي، عملت حيلة بس تربت رسالة شهيرة ذيك، يعني حيلة طريفة جدا، لأنه كاميرا في المكان، لأنه بعد 4 أو 5 أشهر ركبوا لي أنبوب الضوء في الزنزانة على أثر إضراب جوع. في حيلة معينة مكنتني نكتب رسالة، وبعد رسالة طويتها بطريقة رجعت عبارة ما أنا في حجم سيجارة يعني. أيوة. ثم دخلت في في في, في كوفيرتا متاع اللي نتغطى بها ومن حق السجين سواء سياسي أو غير سياسي أنه يخرج حوايجه للخارج للعائلة.
أيوة.
بس هم يقولوا يرجعهم. فتربت هني في في الكوفيرتا وبلغة مشفرة في زيارة العائلة من خلال البلور يعني بالهاتف يتكلموا منذ دقائق معدودات. وكنت الزيارة نكون منفرد لأنه ممنوع علي أن نشوف سجناء آخرين. فسربت رسالة لزوجتي في ذلك الأوان وتمكنت هي من فتحها ومعناها تسليمها للرفاق بعد قعرقنها ونشرها في الخارج في مواقع المعارضة التونسية اللي كانت مواقع محجوبة في الداخل. وهذه هي الرسالة الأولى. ثم عملت وبعد فتح تحقيق في السجن وجو حقه معي كيفاش سربت الرسالة. عاد من الطرائف وقتها جاء مدير عام السجون خصيصا من اجل القصه هذه نتاع الرساله.
ايوه
نذكر اللقب نتاعو بوكدوس بوكابوس بوكابوس. كي جاء قال لي وين حطيت كيفاش سربت الرساله؟ قلت له ني في الزنزانه هذه كان هناك عصفور او اكثر من عصفور كانوا يجوا للشباك الصغير جدا نتاع الزنزانه العزله. قلت له كانوا عاملين عش يعني في الجدار المحاذي للزنزانه الحفافره. فقلت لي سلمت العصفور هذاك والعصفور وصلها للخارج بدا يخزر العصفور جدت عليه. قلت له طبعا مش نقول لك علاش كيفاش تربتني الرساله وكذا. المهم كانت معاناه
هو بتبيعه هو بتبيعه سليم
وبعده.
هو بتبيعه سليم التهمه التي روجها النظام انذاك هضم حق موظف عمومي. ولكن جيماجين اللي كانت تهمه منها من نوع هذايا كانت على خلفيه مقالات والروبورتاجات انت خدمتهم بصفتك كصحفي
اكيد يعني. هو كانت تهمه الجاهزه للجميع هضم حق موظف الاعتداء على الاخلاق الحميده. هوني وقع خط في يوم 26 نوفمبر فجرا يعني في الفجر وين الموظف العمومي وين الإدارة المفتوحة بسنين نعتدي على هو أن يكون ضحية اعتداءات متكررة على مدى سنوات متوالية إلى غاية يوم اعتقالي. كنت في محل اعتداء محل اعتداء من قبل البوليس السياسي علي. تعرضت للضرب في الشارع أكثر من مرة والخط كان تتويج ذلك يعني هو الاعتقال. دي ما كنت ضحية. هو أصلا عددهم يعني لست قوية البنية لأستطيع أن أعتدي على عدد كبير من أعوان البوليس. وقع اختطافي وطبعا وفي البداية رو لما وقع بحثي. أيوة. وقعش بحثي على الاعتداء على موظف عمومي. الذي حدث هو وقع بحثي في قضية بعدها موحيت لم أجدها في الجلسة في الاعتقال الأول. وخذت إلى محكمة ساقط بعد اعتقالي ب 12 ساعة تقريبا في ظروف مهينة جدا يعني في مقر إيقاف ما يحتويش حتى على أرضية يعني كان هو في طور البناء مش يعزوني على العالم الآخر يعني بتاع السجناء العاديين. كان التهمة الموجهة لي هي سلب رئيس الجمهورية والتخابر مع السفارة الأمريكية. قالوا لي هك مشيت مرة في ندوة في السفارة الأمريكية وني طبعا في نشاطي حقوق في نشاط شعبي نحضر ندوات وعادي
واضح واضح
وسلب رئيس الجمهورية وكذا. وكانت 12 ساعة قبل أخذي للمحكمة كانت كلها سبان وشتم وكذا في هذا الإطار وتخويني. بعدها في المحكمة بقيت ساعات طويلة لما أعرض على حكم التحقيق. قالوا لي أبشر في السجن وبعد تعرضوك. يبدو أنه بعد ما في اليوم الأول القضية اعتقالي أخذت بعد كبير دولي وداخلي. يعني من كنت مراسل وسائل إعلام عديدة وكنت ناشر مقالاتي وكتبي يعني في نصوصي في كل مكان في الخارج.
فقط سليم لو تسمح نبقاو في النقطة هذه هنا راجعين تبقى معانا جوست اون كورت باج دو بوب من بعدنا هنا راجعين لك.
لو تيمونياج.
مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم في عن الحقوق نتحدث. هذه فقرة لو تيمونياج مازال معانا الصحفي سليم بخضير. سليم مرحبا بك.
أهلا بي.
مرحبا بيك. نواصلوا سليم كنت تحكينا على تلفيق التهم من طرف النظام السابق يعني وحكيت انه تم اتهامك بالتخابر وانت في اطار نشاطك الحقوقي عادي كنت تشارك في ندوات وكنت تشارك حتى تخدم كمراسل لعديد الصحف والمواقع. تفضل سليم.
حتى النظام حتى يعفي نفسه من الضوضاء الإعلامية الكبيرة التي حدثت بعد اعتقالي. انا لما كنت اعلم هذه الضوضاء تحديدا علمتها بعد خروجي من السجن بعد يعني اشهر اخرى كثيرة. المهم حين حدثت الضوضاء تراجع النظام فوجهني إلى قضية هذه هضم حق موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار في سقط الهوية. بعد ذلك في المحاضر أثبت المحامون ومنهم الأستاذ راضي نصراوي والأستاذ محمد عبو والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ العياشي الهمامي وعدد كبير من المحامين, يعني زهاء 50 محاميا كانوا معي, وكانت جلسة معزولة يعني أغلقوا المحكمة في ذلك اليوم ولم يتركوا أي جلسة قبلي أو بعدي في محكمة الناحية بالفاقد. كانت هناك عجائب وغرائب في محضر القضية. محضر القضية يحتوي على 3 صفحات فقط, شهادة من 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 العون الأمن الذي يدعي أنني اعتديت عليه. من العجائب مثلا, وعجائب كثيرة, هي هو أن اسم الشخص الذي يدعي أنني اعتديت عليه مثلا اسمه كذا, اسمه زيد. أيوة. الذي وقع هو شخص آخر, الذي وقع هو شخص اسمه عمر. يعني رغم أنه دفع المحامين بكل الإثباتات, وكان قاضي الناحية, وقعت عيونه قاضي الناحية, ليس القاضي الأصلي, وقع جلب قاضي الناحية من محكمة أخرى
خصيصا للقضية هذه, يعني
خصيصا لهذه القضية, وأغلق المحكمة لأول مرة في تاريخ المحاكم, يعني يقع غلق المحكمة من الصباح إلى المساء,
يعني محكمة على ذمة مواطن هذه,
على ذمة مواطن. وكنت مرافقا من سجن المدني إلى المحكمة, يعني كنت معزول في سيارة استثنائية, كنت ما كانت معي رسل من الأمنيين ومن اليمين ومن الشمال, وأيضا طائرة هليكوبتر كنت أستمع إليها طوال الطريق حتى يقع عزلي, يعني حتى في السجن كنت معزول طوال فترة. المهم أنه كان النظام يذهب إلى هذه الفبركات من أجل محاسبتنا على أرائنا وأفكارنا. أنا نشاطي في ذلك الأول كان هو الآتي.
أيوة.
أنا كنت مراسل لعدد من وسائل الإعلام, أكتب تقارير إخبارية محايدة من قبل حتى قمة مجتمع المعلومات. ثم أيضا كانت لي مقالات الرأي, أنشر مقالاتي الساخرة, يعني كنت كاتب كاريكاتوري وما زلت,
وهذا اللي بيش أنا كنت, أنا سي سليم كنت في حوار توا مع المخرج بتاعنا أنيس جويني, قلت له باش نحكي فما فولي كامل على الصحافة الساخرة, باش نحكي فيه مع سي سليم مقدير على خاطر مهمة المرحلة هذيك نتاع الصحافة الساخرة, يعني العديد من
هو أصعب لون, أصعب لون,
أصعب لون صحيح.
ديكتاتورا, الديكتاتور حين تكتب عليه خبرا قد يغضب, لكن حين تكتب عليه مقالا ضاحكا وساخرا كنت أكتب عنه وعن ليلى بن علي بالاسم وعن طرابلسية بالاسم. وهذا كان نادرا من صحفي داخل تونس وليس خارج تونس. فكانت هذا السبب الثاني الاعتقالي. والسبب الثالث هو أني كنت ناشط في منظمات حقوقية عديدة, أنا من مؤسسين نقابة الصحفيين التي كانت ممنوعة ومحظورة في ذلك الأوان, أسستها في 2004 يعني قبل اعتقالي تقريبا 6 سنوات. وكانت لنا تقارير باستمرار, تقارير دورية عن حقوق الإنسان وواقع حرية التعبير في تونس. أيضا أنا وقت في ذلك الأوان كنت قياديا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في نسخته الثائرة قبل الثورة يعني, وكان حزبا محظورا. وأيضا كنت ناشطا في منظمات حقوق الإنسان وبين المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان.
كنت دبلومو سانكسيوني سيستيم, كنت عندك الكاسكيت متاع الصحفي والكاسكيت متاع الناشط السياسي يعني
والحقوقي أيضا.
والحقوقي يعني
والكاتب الساخر الذي يكتب عن ليلى بن علي باسمها ويكتب. فكان لزاما أن أعاقب, كنت أعاقب أكثر من مرة, كنت أختطف وكنت أتعرض للتعذيب في الشارع في أماكن مختلفة, كنت أتعرض للاحتجاز في مخافر البوليس ثم يطلق سراح. لكن بعد الإفراج عن صديقي محمد عبدو في جويليا كان النظام يبحث عن الهدف الثاني. الهدف الثاني هو التخلص من لأني كنت أمثل موجة في ذلك الأوان أيضا مع رفاقي. فكان اعتقالي في نوفمبر, والأدهى من السجن هذا ما لا يعرفه الناس الذين لم يعيشوا تجربة الاضطهاد في عهد بن علي, أو ليس السجن فقط هو وسيلة العقاب الوحيدة, هناك تعذيب آخر بطيء, موت بطيء يحدث في السجون. يعني حين توضع أنت في غرف صحية وتسجن ذلك سيكون أفضل, لكن حين توضع في منكان لا يليق بالحياة الحيوانية فما بالك الحياة الأدمية. أنا كنت في 2 متر على 2 متر بمثابة القبر, يعني كنت لا أعرف أنه ليل أو نهار, إلى غاية يعني وقع اعتقالي في نوفمبر 2007 إلى غاية مارس 2008 أنا لا أعرف إن كان خارج الزنزانة الوقت هو نهار أم ليل, يعني كان مظلم تماما. يعني كنت ناكل في نفس المكان, كنت حتى فضلاتك البشرية حاشا من يسمعنا الآن يعني تقضيها في نفس المكان, كان مكان غير صحي, والجدران كانت طلاؤها قديم بحيث كانت زاخرة بالرطوبة يعني. فنتيجة ذلك كانت هناك أمراض, وكنت أمنع من الخروج تنفس إلا في أوقات وجيزة, معناها فترة صباحية قصيرة جدا وفترة مسائية قصيرة. طبعا هذا أدى إلى أمراض, أدى إلى أمراض ما زلت أعانيها إلى الآن. لكن ألمي الحقيقي, وأنا أريد أن أستبق سؤالك, ألمي الحقيقي هو أن ما نظن من أجله تحقق جزء منه بعد الثورة, لكن هناك انحراف لقطار الثورة الآن على يد من وثقت فيه الناس وأهدوه, معناها زوز ملايين و700 ألف صوت اللي هو رئيس البلاد الحالي.
مازالوا عنا سيسليم، مازالوا عنا 7 دقائق، وانا مش خليك حيز باش تعلق على الفتره بعد 25 جويليا بالطريقه اللي انت تشوفها. اما سيسليم فقط نتوقف قبلها بنقطه، فما مساله الصحافه الساخره، وما نجمش نتعدى الحقيقه من غير نسالك على الصحافه الساخره. في فتره من الفترات مع بدايه الثوره كانت فما المجموعة من المحاولات فيما يتعلق بالصحافة الساخرة، لكن اليوم ما عادش نشوفه اللون هذايا. هذا كيفاش تفسره وكيفاش انت تقراه بما انك مختص في المجال هذا؟
هو الصحافة الساخرة هو لون نادر، وانا اصنفه اقرب الى الابداع الادبي، لانه هو لون يستوجب موهبة ليس فقط تكوينا في مع الصحافة والاخبار، لانه هو نوع من الكتابة الادبية الصعبة. هو فن، يعني هو ار، يعني فن مثل كتابة المسرحية.
ايوه
انا انجزت صحيفة بعد التصور. انا اعلم ان عدد الاقلام التي تكتب الكتابة الضاحكة والمحترفة وتتقنها جيدا هم عدد قليل. هناك من يدعي ان يتقن، ولكن بيننا النص، يعني قلم وورقة اسمح لك بان اقرأ نص، فلا اجد عدد قليل من الكتاب. انت تعلم اننا أقلام في تاريخ الصحافة الساخرة تكون قليلة.
طبعاً نحكيه حتى تاريخين، حتى التاريخين نحكيه على علي الدعاجي تقريباً من أعلام الكتابة في الصحافة الساخرة.
في الجيل الأول.
الجيل الأول.
وبيرم التونسي أيضاً.
بيرم التونسي.
وبعد ذلك الشعب مجيد بوديدة أيضاً اشتغل في الصحافة الساخرة. بعد ذلك كانت هناك تجربة محمد قلبي أستاذنا الكبير الذي نرفع له القبعة، كان تجربة معناها هامة جداً في تاريخ الصحافة الساخرة. بعد ثورة أنا أنجزت صحيفة القطوس وهي صحيفة الساخرة، لأني من الأقلام التي وصلت، لكن وجدت صعوبة في امتداد زملاء وزميلات يتقنونها، لأنه ميدان. أنت تعلم أيضا أن الصحافة الساخرة لا تزدهر في ظل الدكتاتوريات، هي تزدهر حين يكون هناك حرية، لأن فاتورة الكتابة الساخرة باهظة وراءها سجون واحتقالات وهرسلة. فلذلك البيئة لم تكن مناسبة لإنتاج أقلام ساخرة. وجدت نفسي بين أقلام شحيحة، بين الزميل شكري بصومي الذي هو قلم جيد يعني، والزميل فوزي العربي. لكن وجدنا تحديا آخر حين أنجزنا هذه الصحيفة، كانت تصدر بصعوبة لكنها كانت صحيفة ناجحة حتى على مستوى المبيع. يعني 10:30 أصبحت ني مرة صاحب الصحيفة نفسها ولم نسخة لنفسي، يعني أهديت نسخة التي كانت بحوزتي ثم لم أجدها. وكانت الناس تحتفظ يعني بالعدد، مثلا العدد من اي صحيفه كان يرمى ثم يرمى. بالنسبه لصحيفه الجاسوس كانوا يحتفظون بكل عدد في بيوتهم.
نختم معك بسؤال قبل ما نتعدى سي سليم. تقريبا صحيفه الجاسوس قديش من عدد اصدر منها؟
نحن اصدرنا 9 اعداد.
9 اعداد. 9 اعداد.
9 اعداد. لكن نظرا لاني كنت ارنو الى ان تكون الصحيفه في متناول الناس، وكانت سعرها منخفض جدا 500 مليم، وكنت ارنو الى ان تكون بورق راقم وبحبر مستورد وراقي
تتكلف يعني.
فكانت تتكلف اكثر من ذلك، وانا لست تاجرا، انا رومانسيا وشاعرا وفنانا وصحفيا. فعجزت. وانت تعلم ان هناك مشكله كبرى هي مشكله تمويل الاعلام الحر، الاعلام المستقل. نحن انا مره قلتها في فرنسا في حوار حول الصحافه الساخره، قلت نحن بعد الثوره حققنا مالي، حققنا ان لنا صحفيون مستقلون الان واحرار، لكن ليست لنا صحافة مستقلة وحرة. فيما مضى في عهد الدكتاتورية كان الصحافة تحت سيطرة سلطة الحكم يعني القائم. الآن هناك سلطات أخرى تتدخل، السلطة الدينية، السلطة الثقافية، وأيضا وأهم شيء هو سلطة المال، سلطة رأس المال الفاسد. فأنا وجدت نفسي أنني لا أستطيع أن أنمو كمشروع لأول صحيفة ساخرة بعد الثورة، أن أستمر، لأني لا أستطيع أن ألال مالا من رأس المال النظيف. لم أجد رأس مال نظيف، لأنه أي رأس مال سيتدخل في الخط التحريري. وبالمناسبة
أيوة، ونختم سيسليم باش نتعدى نطرح عليك سؤال خاطر مازلنا أقل من 3 دقائق. في علاقه باللي صاير 25 جويلي، وانت تقريبا بديت لنا بالموضوع هذا، نحب يعني ناخذ رايك اليوم كصحفي وكناشط سياسي اليوم سي سليم بوخدير، كيفاش تقرا الواقع السياسي بعد 25 جويلية واخر التطورات بما في ذلك حل تركيبه المجلس الاعلى للقضاء والنقاش اللي رجع على استقلاليه القضاء، وفما حتى شكون يشوف انه نتجه نحو ديكتاتوريه؟ شنو راي اليوم سي سليم بوخدير في اللي صاير هذا الكل؟
حتى نفك شفرات مشهد تونس بعد 25 جويلية لابد أن نفك شفرات البيئة التي أنتجت 25، يعني الأشواط الأخيرة من الصراع الذي كان قائما في الأشهر 2021 بين قيس سعيد من جهة والبرلمان الكتلة البرلمانية الحاكمة والحكومة من ناحية ثانية. بدل البعض في أول وهلة أنه صراع من أجل البرامج ومن أجل مصلحة تونس، أن سعيد هذا قد يكون حامل المشروع البديل لينقذ تونس. فاتضح نحن كنا، وأنا أنتمي لحزب العمال ولي الفخر أن أنتمي لهذا الحزب الأيقونة، قلنا وحذرنا من قبل 25 جويلية من ظاهرة هذا الصراع، أنه فككنا شفرات وهو صراع من أجل الحكم. هذا رجل يريد أن يتمدد، هذا رجل لا يرضيه القانون الانتخابي الذي أقسم على الترشح ضمنه والدستور الذي ترشح ضمنه. هذا الرجل يريد حكم فردي. بالمناسبة قيس سعيد لا يريد نظام رئاسي كما يظن البعض. قيس سعيد يريد حكم فردي مطلق، وهناك فرد يريد تولي قيس سعيد، لأن حتى في النظام الرئاسي هناك سلطة تشريعية معزولة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وهناك سلطة قضائية مستقلة عن السلطة. قيس سعيد يريد أن يعيد مشهد السيسي. الفرق بين قيس سعيد هو أن انقلابه كان غير سريع، لأنه المشهد التونسي له خصوصيات واصطدم بكثير من المعوقات. الرجل كان صراعه قبل 25 من أجل افتكاك السلطة وتنفيذ مشروع شخصي الذي ليس له أي فائدة على الشعب. بعد 25 بدأ في تنفيذ هذه الأجندة، ادعى أولا أنه، وهناك كثير من التصريحات الزائفة دي مونسونس يعني، قال ما في البداية أنه شهر فقط، ثم كذبة، قال أنه سيحترم الدستور ثم كذبة، هو علق الدستور وخطط لمرسوم 117، ثم بعد ذلك قال أنه لن يتدخل في القضاء، ولكنه تدخل حتى قبل قراره بحل المجلس على القضاء، حين تدخل أمام شاشات التلفزيون في الحكم مسبقا على مرزوق الرئيس الأسبق. ثم بدأ يتمدد وبدأ يفتك كل السلطات، ونتيجة ذلك فاتورة كل هذا سيدفعها الشعب التونسي. ولذلك نحن نعترض ونندد بشدة بهذا الانقلاب البطيء. هو رجل لا يختلف مع البرلمان الحالي، هو لا يريد فكرة برلمان أصلا، ولا يريد أن يكون للشعب صوته، هو يريد أن يكون كأي شعبوي، مع العلم أن أن آخر قطار الشعبوية هو ميالي في التاريخ يعني. آخرها شعب قطيع ورئيس ملهم من السماء. أنا أقول أن هذا يحصل لأن الشعب التونسي ليس قطيعا، الشعب التونسي أثبت أنه شعب أبي ولن يصمت على هذا. وهذا الرئيس ملهم من السماء لأنه لا أحد ملهم من السماء.
واضح سي سليم بوخدين عاون ذكر الصحفي والناشط السياسي، شكرا جزيلا ليك. احنا هكا نكون وصلنا الى ختام برنامجنا. نعاودوا ونذكركم قبل ما نغادركم انه باش الموعد الاسبوعي نتاع البرنامج هذا باش يتبدل، ما عادش نهار الخميس، باش نحافظ على نفس التوقيت من الاربعاء للخمسة ونص نتاع العشيه، ولكن باش يتبدل البرنامج يولي نهار الثلاث من الاربعاء للخمسة ونص نتاع العشيه. نذكركم بضيوفنا سي سليم بوخدير اللي كان معنا في فقره لو تيمونياج، المؤرخ والاكاديمي فيصل الشريف كان معنا في فقره ليسواغ دان دووا، كريم شنيبة المتحدث باسم الميثاق من منظمة التلاقي كان معنا في فقرة الانترفيو. تنجموا ترجعوا تشوفوا مختلف حواراتنا على صفحة رسمية متاعنا على فيسبوك ولا اون بودكاست على سيتنا www.radioexpressfm.com. شكرا أيس جويني على باش على مستوى الإخراج، محمود الزنيدي على مستوى الإخراج الرقمي، ذي أبو سيل مرافقكم من وراء الميكرون. خليكم مع سهيل الصمعي في الأخبار في لمن. باي باي.